الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن السيد البجنردي قدس سره استدل على عدم حجية الاستصحاب في الأعدام الأزلية لأننا إذا سلمنا أن ورود المخصص يوجب تضيق العام، يعني موضوع حكم العام ليس ذات المرأة بل بإضافة. هالإضافة خلي الآن تنزلا، خل نسلم هي ماذا؟ العدم المحمول، يعني عدم الاتصال. المقدار فمسلم عند الكل بعد، يعني عدم الاتصاف بالقرشي، هذا التضيق بهذا المقدار بعد احنا المفروض نسلمه، خلافا للشيخ الاصفهاني والشيخ العراقي حيث قال المقدار هم ايضا لا نسلمه، بل يبقى الموضوع هو ذات المرأة وخروج القرشية كموتي بعض أفراد العام، كما أن موت بعض أفراد العام لا يوجب تضيق موضوع العام، كذلك خروج القرشية وإحنا قلنا هذا قياس مع الفارغ، ذاك قضية تكوينية، هذه قضية شرعية على أي حال صار ما نشغل. بعد أن اتفقنا بأنه قد تضيق موضوع العام ولو بهذا المقدار، يعني بعدم الاتصاف، فحينئذ قهراً سوف يلزم في المرأة أن تكون متصفة بعدم القرشية، لأنه إذا كان إلى جنبها عدم الاتصاف بالقرشية، يعني كان عندنا مرأة وهذه المرأة إلى جنبها عدم الاتصاف، فقهرا قهرا نتمكن أن نقول هي إذن متصفة بعدم القرشية، فسوف يكون الموضوع هو ماذا؟ الاتصاف بالعدم. وما دام الموضوع هو الاتصاف بعدم القرشية، يعني العدم النعتي، فاستصحاب العدم الأزلي لا يجري باعتبار أن ذلك العدم الأزلي عدم محمولي، واستصحاب العدم المحمولي لإثبات العدم النعتي هو من الأصل المثبت. هذا حصيلة ما أفاده قدس سره. وفيه سبنا الآن إنما أفاده قدس سره قريب مما أفاده مما ذكره قريب مما ذكره السيد الشهيد قدس سره. فإنا نقلنا عنه أن ذات المرأة في الأزل إذا كان معها عدم الاتصاف فقهرا سوف يكون معها الاتصاف بالعدم، غايته إن السيد الشهيد كان ناظرا إلى عالم الأزل بينما السيد البجنردي ناظر إلى مقام تضيق موضوع العام. وأنه إذا اعتبر مع المرء عدم الاتصاف فسوف يكون الاتصاف بالعدم معتبرا قهرا. ومناقشة ذلك وأننا تارة نلحظ عالم التكوين وأخرى نلحظ عالم جعل المولى واعتباره. فإن نظرنا إلى عالم التكوين فالأمر كما أفاده قدس سره، فإنه متى ما ثبت عدم الاتصاف إلى جانب المرأة فسوف تكون متصفة بالعدم قهرا. ولكن ليس المدار على عالم التكوين، والمهم هو عالم جعل المولى. وفي هذا العالم قد يلحظ المولى عدم الاتصاف ويكون هو القيد المعتبر عنده، وقد يلحظ الاتصاف بالعدم ويكون هو اللازم عنده. ولا يلزم من أخذ عدم الاتصاف قيدان، أخذ الاتصاف بالعدم قيدا، فإن هذه الملازمة ليست ثابتة هنا، وإنما هي ثابتة بلحاظ عالم التكوين كما قلنا. وعليه فلا ينبغي الخلط بين عالم التكوين وعالم جعل المولى. عنوان جانبي صغير اتضح مما تقدم، نريد ننهي الموضوع بعد. في عالم ماذا؟ لا، اما في عالم التشريع يمكن المولى لا يلاحظ هذا، لا يلاحظ هذا. اي بس تفكيك في مقاييس صحيح. زين، اتضح مما تقدم، هذا عنوان شنو جانبي صغير. اتضح مما تقدم أن ذكرنا أربعة وجوه لعدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. ووجهين للجريان، أما الأربعة، الأربعة الذي علما لعدم الجريان فهي، خل نضبطها بالله رجاء حتى لا يصير بعد إيه، فهي: واحد، ما تمسك به الشيخ النائيني الذي كان مركب من مقدمات ثلاث، الذي كان مركبا من مقدمات ثلاث. اثنين، ما ذكره الشيخ العراقي والإصفهاني الذي قلنا وهو أن موضوع صحيح، وهو أن موضوع العام يبقى على ما هو عليه بعد ورود المخصص. ثلاثة، ما ذكره الأعلام الثلاثة، هذا أمس ذكرناه بعد، أربعة، ما ذكره السيد البجنوردي. وأما الوجهان للجريان، لأني أربعة مع عدم الجريان ذكرناهم فيما سبق، وأما الوجهان للجريان فهما: واحد، ما تمسك به صاحب الكفاية اثنين، ما تمسك به السيد الشهيد من البيانين. وهو أن العدم محمولي دائما، ومع التنزل يكون فرض العدم المحمول ملازما لفرض تحقق العدم الناتي. أنا بس إشارة أريد أن أعطيك. ويكون ملازما لتحقق العدم الناجي. وبعد هذا نقول الحق في المسألة. احنا لحد الآن ما حكينا الحق في المسألة هو عدم الجريان. وذلك لبيان مركب من مقدمتين، بس مختصر مفيد ان شاء الله، ما اطول، ننهيه اليوم ان شاء الله. الاولى ان ملاحظة العدم في الازل واجراء الاستصحاب بلحاظه قضية غير مقبولة لدى العقلاء، فالمقبول عندهم هو ملاحظة الحالة الثابتة للشيء بعد وجوده. أما ملاحظة الحالة الثابتة قبل تحقق الشيء وتكونه فهي غير مقبولة لديهم، ولا أقل هي على خلاف ذوقهم وطبعهم العقلائي. ولذلك حينما خل أتمم بعدين إذا أكو إشكال أنا بالخدمة. ولذلك حينما نشرح استصحاب العدم الأزلي لهم ولكم، لا تتقبلونه بسرعة، بل تشعرون من بل يشعرون من الأعماق بعدم تلاؤمه مع مرتكزاتهم. غايته قد تتغلب أحيانا الدقة العقلية على السجية العقلائية، فيبني الإنسان من حيث لا يشعر ويأخذ بالتفوه بما تملي عليه الدقة العقلية. ويترك سجيته العقلائية. ومن المناسب للأصولي والفقيه ألا يتناسى عن سجيته وفطرته العقلائية، فإنها كنز ثمين ولكن مع الأسف قد ننسى أحيانا ونغلب الدقة العقلائية. يعني احنا نقول هيك لكن ننسى ايش قلت؟ نأخذ بالدقة العقلائية العقلية ونترك السجية العقلائية. وبالجملة سطولنا شو احنا، وبالجملة ان ملاحظة العدم الازلي قضية لا تتلاءم مع السجية العقلائية. هاي المقدمة الاولى. الثانية، انا المهم هالمقدار اريده، هذا اللي حكيته كله زايد. الثانية، مقدمة ثانية، لو لاحظنا الثانية لو لاحظنا روايات الاستصحاب وجدنا فيها بعض القرائن على أنها لا تريد أن تعبدنا بالاستصحاب، إلا في الحدود التي يقتضيها الطبع العقلائي. وذلك من قبيل التعبير في صحيحة زرار الثانية بقوله عليه السلام: فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. والتعبير ب فليس ينبغي واضح في أن الإمام عليه السلام يريد أن يقول لزرارة: إن هذا المطلب عقلائي وهو أنه متى ما كان يقين سابق وشك لاحق ف فيلزم الآخذ بمقتضى اليقين السابق. فالتعبد بالاستصحاب إذن هو في الحدود العقلائية للقرينة المذكورة دون ما زاد على ذلك، وإذا قلت إن هذا التعبير ورد في الصحيحة الثانية لزرارة فقط، ولم يرد في بقية الروايات، فنتمسك بإطلاق بقية الروايات. فإن قصور بعض الأدلة لا يستلزم المنع من التمسك بإطلاق الأدلة الأخرى التي ليس فيها قصور، قلت هذا وجيه إذا كان بعض الأدلة مشتملا على الإجمال، فيقال آنذاك إن هذا البعض مجمل، فلماذا لا نتمسك بإطلاق ما هو مبين وليس فيه إجماع؟ وهذا بخلاف محل الكلام، فإنه لا نريد أن ندعي الإجمال فيما اشتمل على التعبير بفقرة لا ينبغي، حتى يقال لنتمسك بإطلاق ما لا يشتمل على ذلك. بل نريد أن ندعي أن ما اشتمل على الفقرة المذكورة قرينة على أن التعبد هو في حدود ما يقتضيه الطبع العقلائي، فيكون هذا مقيدا لإطلاق البقية. فالمورد من موارد الإطلاق والتقييد، وليس من موارد المجمل والمبين. على أن الروايات الأخرى قد اشتملت على التعليل بقولها لأنك كنت على يقين، ونفس ذكر التعليل ولو من دون التعبير بشنو فليس ينبغي. ظاهر في أن القضية عقلائية، وإلا فلا معنى للتعليل. ومع التنزل يمكن أن نقول إن التعبير بفقرة فليس ينبغي يصلح أن يكون قرينة على أن التعبد في روايات الاستصحاب لا يزيد على الحدود العقلائية. فالقرينية بنحو الجزم وإن تنزلنا عنها، ولكن يبقى صلاحية ما ذكر للقرينية، ويكفي هذا لإجمال الروايات وبالتالي للزوم الاقتصار على القدر المتيقن. وهو التعبد في الحدود العقلائية. كلامنا في استصحاب العدم الأزلي انتهى. غد إن شاء الله إن بقينا أحياء سالمين المطلق والمقيد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
يك دو
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قبل أن أدخل في مبحث المطلق والمقيد، خلاصة إلى ما ذكرته أمس، خلاصة صغيرة جدا لأنه إسراع صار في مطلب أمس. لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس جيد لا بأس. هذا ما قد استدراك بعض الأخوة أشار إلى أنه قول الشيخ العراقي في الحقيقة، إحنا لما عددنا الأقوال أمس الخلاصة، إحنا سوينا الشيخ العراقي وين تدخله؟ في النافين. هو من ناحية ماذا؟ من المفصلين. فهذا ما لابد من تتصلح إن شاء الله بعدين. هو صحيح من النافين في بعض أقواله لكن من المفصلين، فهذا لابد من التفاته منهجيا وفنيا. هذا احنا ما فعلناه ليس بصحيح، بل لابد أن نشير إلى هذا المطلب أنه من المنكرين في بعض كلماته ومن المفصلين، جيد. لكن الملخص الذي أريد أبينه هذا، والملخص يعني لما تمسكنا به لإنكاري ولعدم حجية استصحاب العدم الأزلي، والملخص إن روايات الاستصحاب لا تعبدنا بالاستصحاب على إطلاقه. بل في خصوص الحدود العقلائية التي تتوافق مع المرتكزات وذلك بقرينة التعبير بلا ينبغي وبالتعليل وبقرينة التعليل، قرينة ينبغي وإذا ثبت أن التعبد في هذه الحدود للقرينتين المذكورتين فيضم إلى ذلك أن الاستصحاب في الأعدام الأزلية إما هو قضية على خلاف المرتكزات العقلائية جزما، أو لا أقل يشك في ذلك، ويكفينا الشك في نفي الحجية، إذ التعبد يختص في حدود، في الحدود العقلائية، فإذا لم يحرز أن الاستصحاب في الأعدام الأزلية هو من الحدود العقلائية. فلا يمكن التمسك بالروايات آنذاك. المطلق والمقيد فمن يرى فمن يجزم بأنه العقلاء لا، هذا على طبق ماذا؟ مرتكزاتهم يوافقهم يعني، بس هذا يكون يسلم حتى قبل ما يجي يحضر بحث استصحاب العدم الأزلي، مو بعد ما حضر. قد أقول لكم مو بعد ما حضر، بعد ما حضر شنو؟ خربط الذهن. خلي اقول ان ايه بلي ايه خربط. زين جيد. المطلق والمقيد، الاطلاق مصطلح اصولي يراد به استيعاب المفهوم لأفراده بنحو الشمولية أو البدلية بسبب الوضع، بسبب العفو الإطلاق لا، بسبب مقدمات الحكمة في مقابل العموم الذي هو الاستيعاب المذكور بسبب مقدمات الحكمة، بسبب الوضع. أحسنتم، بسبب الوضع. وبكلمة أخرى إن الإطلاق يرينا الطبيعة، يرينا الطبيعة دون الأفراد، فاللفظ المطلق لا يدل على أكثر من الطبيعة. بخلاف العموم. فإن الأفراد مرئية ومدلولة لنفس الله، وبهذا يتضح الجواب لو سئلنا ما هو الفرق بين الإطلاق والعموم فيما إذا كانا معا يقتضيان الاستغراق. كما في مثل أحل الله البيع وأحل الله كل بيع، فالأول مطلق والثاني عام، بالرغم من أنهما معا يدلان على الاستغراقية، على الاستغراق، على الاستغراق. والفارق هذا زين بالامتحان، اذا واحد رادوا هذا هيك سؤال يوجهوا له انه شنو الفرق بينات، والفارق ان الاستغراق في الاول لم يستفد من الوضع، حيث ان كلمة البيع موضوعة للطبيعة لا اكثر، وانما استفيد بيش حيث ان كذا البيع موضوع لهذا خلي بين شريطين، وإنما استفيد من مقدمات الحكمة. حيث يقال لو كان المراد بيعا خاصا لنصب قرينة هذا مضافا إلى أن أفراد البيع لا يدل عليها نفس لفظ البيع، فإن المدلول به أو له هو الطبيعة لا أكثر، وهذا بخلافه في الثاني. فإن الاستغراق مستفاد من كلمة كل الموضوعة لذلك، وفقرة كل بيع ترين الأفراد ولكن بصورة مصغرة، إذ معناها كل فرد من البيع، فجانب الأفراد ملاحظ ومرئي في نفسي. اللفظ المذكور ولكن كما قلنا بصورة مصغرة ومضغوطة، فهناك إذن فارقان بين الإطلاق والعموم. الأول إن الشمولية في الإطلاق مستفادة من مقدمات الحكمة، وفي العموم من الوضع. والثاني إن الأفراد ليست مرئية في الإطلاق، بل المرئي به ذات الطبيعة. بخلافه في العموم. أم لا بأس ترجع الثاني؟ سيد طارق حفظه الله يريد يرجع الثاني، أم لا بأس نقبله منه، مو مهم. وباتضاء خلاص ايه دخلها في العموم بعد ما يحتاجها. زين جيد. وهناك عدة جهات للبحث. جملة مختصرة بعد بخلافه. وهناك جهات للبحث نشير إليها كما يلي. عنوان جانبي صغير، هذه الجهة الأولى رقم واحد، تخلي لها ترقمها. هل الإطلاق مدلول وضعي أو مدلول حكمي؟ حكمي نسبة إلى مقدمات الحكم. مقصود إن شاء الله صار واضح. إذا عندك تعبير محسن أكثر أحسن في التذاكر. زين. المشهور بس قبل المشهور، لا إشكال في أن أسماء الأجناس تدل على الطبائع المطلقة، فكلمة إنسان اسم جنس، وهي تدل على طبيعة الإنسان الشاملة للكبير والصغير والعالم والجاهل والرجل والمرأة وهواي بعد يصير. خلي لك نقاط. وهكذا كلمة ماء وهواء وكتاب وقلم وما شاكل ذلك من أسماء الأجناس. فإنها بلا إشكال تدل على الطبيعة المطلقة، وهذا المقدار على إجماله أمر مسلم، وإنما الكلام وقع في أن أسماء الأجناس هل هي موضوعة للطبيعة بقيد الإطلاق، بحيث يكون الإطلاق جزءا من المدلول الوضعي، أو أنها موضوعة لذات الطبيعة؟ من دون تقييد بالإطلاق، وبناء على الأول يكون الإطلاق ثابتا بالوضع، ويصير مدلولا وضعيا ولا نحتاج لإثباته آنذاك، إلى مقدمات الحكمة. وقيل إن هذا الرأي كان هو المشهور قبل سلطان العلماء، وعلى الثاني لا يكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له، ونحتاج لإثباته إلى تطبيق مقدمات الحكمة. وهذا هو الرأي المعروف من بعد زمان سلطان العلماء، ولا إشكال في أن الصحيح هو الثاني، لوجهين: الأول إنه على الرأي الأول تلزم المجازية عند استعمال أسماء الأجناس في المقيد، فإذا قلت اشتري لي كتابا جديدا وذا طبعة كذا وذا طبعة كذا، يلزم أن يكون ذلك مجازا، أي بلحاظ استعمال كلمة كتاب. إذ هي موضوعة للطبيعة المطلقة. وهذا وقيد الإطلاق قد ألغي في الاستعمال المذكور، حيث أريد المقيد. وبإلغائه تلزم المجازية، لأن ذلك استعمال في غير المعنى الموضوع له، والحال إننا لا نشعر بالمجازية، في الاستعمال المذكور وما شاكله. وبالجملة الوجدان القاضي بعدم المجازية في موارد استعمال في المقيد هو الدليل على بطلان الرأي المذكور. الثاني، قلت لي وجهين، الثاني إن قيد الإطلاق أمر ذهني، فالذهن يلحظ الطبيعة مطلقة مرة ومقيدة أخرى. وإلا فقيد الإطلاق لا تحقق له في الخارج. فلو كان هو ملحوظا في معاني أسماء الأجناس فيلزم عدم صدق أسماء الأجناس على الأفراد الخارجية. فلا يصح أن نقول هذا كتاب وذاك قلم. إذ المقيد بالأمر الذهني ذهني، وما كان ذهنيا لا يصدق على الموجود الخارجي. وإذا ثبت أن أسماء الأجناس موضوعة للطبائع من دون قيد الإطلاق، فنحتاج لإثبات الإطلاق إلى مقدمات الحكم. بخلافه على الرأي الأول، فإنه لا نحتاج إليها، ومن هنا كان البحث عن مقدمات الحكمة بحثا جديدا في علم الأصول. ولا أثر له في كلمات القدماء، فإن الإطلاق في رأيهم لا يحتاج إلى مقدمات الحكمة كي يبحثوها. هذا وقد ذهب بحسب الظاهر، هذا وقد ذهب إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.